بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وبعد، هذا هو المجلس الخامس من مجالس تفسير سورة النجم، ووصلنا إلى قول ربنا سبحانه وتعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. بعد أن بين الله سبحانه وتعالى بطلان عبادة هؤلاء المشركون لتلك الأصنام التي لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عنهم شيئا، وأنكر عليهم عبادتهم لهذه الأحجار التماثيل والأصنام، قال: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، وما نسبوه لله سبحانه وتعالى. وهم لما عبدوا هذه الأصنام وجعلوها شركاء مع الله سبحانه وتعالى، ما عبدوها إلا ليقربوهم إلى الله زلفى، أي طلبا لشفاعة هذه الآلهة عند الله، حتى يكون لهم منزلة، وحتى يكون لهم مرتبة، وحتى يكون لهم مكان عند الله سبحانه وتعالى. هنا هذه الآية فيها توبيخ وتقريع لهم على هذا الاعتقاد وعلى هذا المفهوم الخاطئ، فبين أنه الملائكة الذين لهم مرتبة عليا عند الله سبحانه وتعالى، وخلقهم من نور، ويخافون ربهم من فوقهم، ويفعلون ما يؤمرون، ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، هؤلاء الملائكة الذين هم في السماوات، قال: وكم من ملك. وكم هنا تأتي إما للتكثير وإما للاستفهام، يعني كم، إما تريد أن تقول لإنسان كم معك من المال، هذا استفهام، ولكن قد تأتي للتكثير وتقول: كم يملك فلان، لتكثير أنه لديه مال كثير. هنا جاءت للتكثير: وكم من ملك، أي هم لكثرتهم ولعظم عددهم وخلقهم في السماوات. وذكر في السماوات، مع أن الملائكة مستقرهم في السماوات، للمقارنة مع هذه الآلهة والأصنام التي تعبدونها في الأرض، لبيان الفرق في الرتبة والمنزلة والمكانة، فالسماء أمرها أعظم من الأرض. قال: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. أنتم أيها المشركون تطلبون الشفاعة من هذه الأحجار والأصنام والتماثيل والأشجار التي جعلتموها آلهة من دون الله. الله سبحانه وتعالى لا يعطي الشفاعة لهذه الملائكة إلا بشروط، فهذه المخلوقات الذين هم الملائكة الذين لا يعصون الله لا تغني شفاعتهم شيئا إلا بشروط، فكيف أنتم تطلبون الشفاعة من هذه التي أنتم صنعتموها بأيديكم، وهي في الأرض، ومنزلة الأرض أدنى من منزلة السماوات، ورتبة الأرض أقل من رتبة السماوات، فلا يستقيم ذلك. قال: إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، لأن الشفاعة أنواع: شفاعة في الدنيا وشفاعة في الآخرة. الشفاعة الآخرة التي يطلبها هؤلاء كذلك أنواع: شفاعة خاصة وشفاعة عامة. شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يشترك فيها معه أحد، لأن الله سبحانه وتعالى أعطاه المقام المحمود: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فبسبب هذا المقام المحمود، فإن الله اختص النبي عليه الصلاة والسلام بخصائص منها أنواع الشفاعة الخاصة به. ومن هذه الأنواع أن الله سبحانه وتعالى لما يجمع الخلائق جميعا ويطول بهم المقام لفصل القضاء، فيذهبون إلى الأنبياء آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، ثم يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فيخر ساجدا تحت العرش، فيدعو الله سبحانه وتعالى، فيأذن الله عز وجل بفصل القضاء. وهذه من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه من شفاعته لعامة المخلوقات. ومن شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب، فجعل عذابه أنه تحت أخمصي قدميه جمرة من النار تغلي منها دماغه لمواقفه من النبي عليه الصلاة والسلام في حياته ودفاعه عنه. والشفاعات الأخرى التي ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام بإدخال أهل الجنة إلى الجنة، فهو أول من يشفع لهم بدخول الجنة، وغيرها من الشفاعات. وكذلك هنالك شفاعات لغير النبي عليه الصلاة والسلام، فالله سبحانه وتعالى يشفع والملائكة يشفعون، والشهداء كما ثبت في الحديث الشهيد يشفع لسبعين من أهله، وكذلك الصالحون يشفعون. فشفاعة بأن يخفف عن من في النار العذاب، وشفاعة بأن يخرج قوم من النار إلى الجنة، وشفاعة بأن ترفع منازل بعض أهل الجنة في الجنة فترفع بسبب شفاعة صالحيه من أقربائهم، أو بسبب شفاعة الشهداء من أهلهم وما شابه. فهذه الشفاعات متنوعة، شفاعات الآخرة. طبعا هذه الشفاعات في الآخرة لابد من تحقق ثلاثة شروط. الشرط الأول هو الإذن من الله سبحانه وتعالى لهذه الشفاعة، قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. والشرط الثاني أن يرضى الله سبحانه وتعالى عن الشافع الذي يشفع، سواء كان صالحا أو ملكا أو شهيدا، لابد أن يرضى الله سبحانه وتعالى عنه، وأن يرضى الله سبحانه وتعالى عن المشفوع. فهنا قال وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء، الإذن ويرضى. فلا يمكن لمن لم يرضى الله سبحانه وتعالى عنه من خلقه أن يكون شافعا لغيره، ولا يمكن لمن لم يرضى الله سبحانه وتعالى عن فعله من عباده أن يشفع له. لذلك لما سئل عليه الصلاة والسلام وقيل له يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة، قال من قال لا إله إلا الله خالصا بها قلبه. إذن هنا قيد، فلا يشفع الله سبحانه وتعالى إلا لأهل الإيمان، وإلا لأهل التوحيد، وإلا لأهل التقوى. فلا بد من الإذن والرضا عن الشافع والمشفوع. قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهنا في هذه الآية أيضا فيها توبيخ وفيها تيئيس للمشركين من هذه الآلهة والأصنام التي عبدوها من دون الله، لما أخبرهم الله سبحانه وتعالى أن الملائكة الذين هم خلق معظم، قال بل عباد مكرمون عند الله سبحانه وتعالى، وعددهم بهذه الكثرة، قال وكم من ملك، لما ذكر الملائكة أفردهم ويقصد الملائكة بالمجموع، قال في السماوات لا تغني شفاعتهم، ما قال لا تغني شفاعته أي الملك، لأنه مفرد جاء مفردا، لا، لبيان كثرة الملائكة ولبيان الموضع الذي أراد ذكره الله سبحانه وتعالى وهو الشفاعة. قال شفاعتهم، جمع الشفاعة لما ذكر هذه الصفة، هؤلاء شفاعتهم لا تغني إلا إذا تحققت الشروط. فكيف أنتم لم يرضى الله عنكم ولم يرضى عن تلك الآلهة التي سميتموها وزعمتموها، ولم يأذن لهذه الشفاعة لأنها باطلة ومنكرة؟ فمن باب أولى هذا فيه تيئيس لهم من الانتفاع من هذه الآلهة بأي وجه من الأوجه. بعد ذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. هؤلاء الكفار المشركون لماذا نسبوا الملائكة لله سبحانه وتعالى وسموهم بتسمية الأنثى، أي جعلوهم إناثا؟ قال سبحانه أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. بسبب عدم إيمانهم بالآخرة، عدم الإيمان بالغيب وعدم الإيمان بالآخرة يدفع الإنسان ويدفع هؤلاء الكفار نسبة الله سبحانه وتعالى لهذه النسبة الشنيعة القبيحة التي هم أنفسهم لا يرتضون نسبتها لهم، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. قال: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة. والإيمان بالآخرة يتضمن ثلاثة أشياء: الإيمان بوقوع اليوم الآخر يوم القيامة، والأمر الثاني الإيمان بكل ما يحصل في هذا اليوم من البعث والحساب وتطاير الصحف والصراط والميزان والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى والجنة والنار وعذاب أهل النار ونعيم أهل الجنة، كل هذه تدخل في الإيمان باليوم الآخر. والأمر الثالث من الإيمان باليوم الآخر أو بالآخرة الإيمان بالقبر وبعذاب القبر ونعيم القبر، لأنها أول منازل الآخرة. لأن الإنسان إذا مات قامت قيامته الصغرى، فإذا مات الإنسان انتقل إلى عالم آخر، عالم البرزخ، وهذا العالم هو بداية الآخرة بالنسبة للإنسان، وهي مرحلة بين الدنيا والآخرة. فهذه ثلاثة أشياء. قال: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة، فهؤلاء لا يؤمنون بالبعث ولا يؤمنون بإعادة أرواحهم وإعادة أجسادهم مرة أخرى، وإن آمن بعضهم بوجود حساب وعقاب ولكن على طريقتهم بأنهم هم من سيدخل الجنة كاليهود والنصارى. قال: لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى، لأن الملائكة فيها تاء التأنيث. ظنوا لسفه عقولهم ولجهلهم أن هذه هي بنات الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهنا فائدة: أن الإيمان باليوم الآخر والإيمان بالغيب هو من أعظم أصول الإيمان، بل أركان الإيمان كلها قائمة على إيمان بغيب. فالإيمان بالله أمر غيبي، والإيمان باليوم الآخر أمر غيبي، والإيمان بالرسل أمر غيبي، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، أركان الإيمان الستة كلها إيمان بالغيب. فالإيمان بالغيب يسدد تفكير الإنسان ويصوب تصوره ويجعل سلوكه واعتقاده وعبادته وعمله مستقيما صائبا. فلما لم يؤمن هؤلاء الكفار بالآخرة وباليوم الآخر ولم يؤمنوا بالغيب، فلم يسلموا ويصدقوا بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، فعدم الإيمان بالآخرة وبالغيب جعلهم يضطربون في أحكامهم ويضطربون في تصوراتهم ويضطربون في تفكيرهم ويضطربون في اعتقاداتهم. فإذا أراد الإنسان أن يريح نفسه ويكون تصوره واعتقاده وسلوكه ومنهجه وتفكيره وأخلاقه وعلاقته مع الآخرين ومعاملته صائبة ومستقيمة ومبنية على أسس قويمة توافق العقل وتوافق الفطرة وتوافق العرف وتوافق ابتداء شرع الله سبحانه وتعالى، فليقوي إيمانه باليوم الآخر، فإنها تعين العبد على الطمأنينة وتعين العبد على الراحة. لأن الإنسان إذا اضطرب في أحكامه كما اضطرب هؤلاء الكفار والمشركون، قال: لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى، وهذا وصف قبيح، فيه تقبيح وتشنيع لوصفهم واضطراب لحكمهم وتفكيرهم وما وصلوا إليه، كما مر معنا. قال سبحانه: تلك إذن قسمة ضيزة. فإن الذي يضعف إيمانه باليوم الآخر يقع في الجور والظلم في الأحكام. ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى ذكر بأن هذه الأحكام مبناها على الوهم الكاذب، ومبناها على شكوك، ومبناها على احتمالات، ومبناها على ظنون أخذوها من عقولهم. قال: وما لهم به من علم، أي هذه النسبة وما ذكروه من نسبة الإناث لله سبحانه وتعالى تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ما لهم به من علم. هل عندهم وحي بذلك؟ هل نزلت عليهم كتب؟ هل هنالك براهين؟ هل لديهم أدلة واضحة؟ هل لديهم حجج ساطعة؟ فيما ذكروه أبدا. قال وما لهم به من علم، جاء علم هنا نكرة، أي ليس لديهم أدنى حجة وأدنى برهان وأدنى علم بما ذكروه وما نسبوه. وهذا حال أهل الباطل، وهذا حال أهل الشرك وحال أهل الكفر، أن شركهم وكفرهم وباطلهم وانحرافهم لا يكون مبنيا على علم وحجة ودليل وبرهان إطلاقا. ولذلك أهل الإيمان يسيرون بنور الله، لماذا؟ لأنهم اتبعوا هذا النور بحجة وبرهان، معهم كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام التي هي نور وبرهان للعبد. قال وما لهم به من علم، إن يتبعون إلا الظن، ما هي حقيقة أمرهم؟ أوهام وظنون، وليس لديهم يقين، لأن هذه العقائد لابد أن تبنى على يقين. لا ينفع للإنسان أن يشك وأن يتردد وأن لا يبني ما يكون في النهاية سببا لدخوله الجنة أو النار بأوهام، هذا يجانب العقل ويجانب الصواب. قال إن يتبعون إلا الظن، هنا إن يتبعون إلا الظن أي ما يتبعون إلا الظن، أي الوهم الكاذب، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. الظنون والأوهام لا تنصف ولا تعطي معتقد صحيح سليم نقي صافي، ولا تقود الإنسان لسلوك قويم وصراط مستقيم، وبالنتيجة لا تقوده إلى الهدى وإلى الفوز والنجاح والفلاح. فكل ظن، والظن هنا كما ذكرنا هو الوهم الكاذب، لا الظن المقصود به أي غلبة الظن الراجح أو دون الراجح الذي هو في الأحكام، فهنا الظن هو الوهم، فهذا أمر آخر. قال وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، فمن أراد الحق وطريق الحق فليستنير بنور الوحي من كتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فإنها حصانة له من سلوك طريق الوهم الكاذب وهو الظنون. وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. ثم قال سبحانه فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، هذا توجيه للنبي عليه الصلاة والسلام، يحتاج أن نقف مع هذا التوجيه وقفات لأهمية هذه الآية، ولكن وصية لارتباطها بهذه الآية. قال فأعرض عمن تولى عن ذكرنا، كل ما يشغلك عن القرآن وعن ذكر الله سبحانه وتعالى، وخصوصا في هذه الأيام والليالي التي هي أفضل أيام العام، وكان عليه الصلاة والسلام يوقظ أهله ويشد المئزر ويحيي ليله، ما أحيى النبي عليه الصلاة والسلام ليلة إلى الصباح كما ثبت في الحديث الصحيح إلا في رمضان، وخصوصا في هذه العشر الأواخر. قال فأعرض عمن تولى عن ذكرنا، هذا الذي قد يصدك عن ذكر الله وعن العبادة وعن الطاعة، قد تكون الأسواق، قد تكون المجالس، قد تكون هذه الأجهزة، قد تكون المواقع التواصل، السنابات والواتس والمجامع وما شابه ذلك، والزيارات التي لا داعي لها، فهذه كلها أعرض عنها. قال فأعرض عمن تولى عن ذكرنا، أعرض عنها وعن كل من يشغلك عن ذكر الله سبحانه وتعالى. ولكن لدينا وقفات مع هذه الآية نرجئها إلى درس الأسبوع الذي بعد القادم بمشيئة الله سبحانه وتعالى إذا كان في العمر بقية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا الله وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وسائر الطاعات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.